نرحب في هذا اللقاء بالأستاذ محمود الحنفي، مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان من لبنان. سيد محمود، حياكم الله، أهلا بكم في لقائي.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. سيد محمود، 37 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلة، ما يزيد على عن 3000 أو على 3000 شهيد ضحية المجزرة. ما الذي تركته هذه المجزرة في الذاكرة الفلسطينية؟
تحية لك ولكل المستمعين. هذه المجزرة لا زالت ماسكة في أذهان الفلسطينيين حتى هذه اللحظة. مع كل عام يستذكر فيه الفلسطينيون هذا اليوم، ويستذكرون فيه الضحايا والأبرياء من النساء والأطفال الذين قتلوا.
نعم.
لا يمكن أن تغيب عن أذهانهم هذه اللحظات، وهم يستذكرونها يحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، قائلين لهم أن هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيأتي يوم من الأيام حتما وسيحال هؤلاء المجرمون إلى المحاكم.
نعم. طيب، 37 عاما والعدالة الدولية مغيبة والمجرم طليق وما زال يواصل إجرامه دون حسيب أو رقيب، لماذا؟
السبب بسيط جدا. هو دعنا نميز بين أمرين. الأمر الأول أن القانون والعدالة إنما تتحقق وتتوفر إذا توفرت إرادة سياسية. الآن المجتمع الدولي والعلاقات الدولية قائمة على المصالح وليست قائمة على مبادئ الأخلاق، ولكن هذا لا يعني أن نرفع الراية البيضاء وأن نستسلم لهذا المعطى وكأنه قدر. الحقوق إنما تنتزع انتزاع، والجرائم هذه إنما تحتاج إلى توثيق وآلية عمل كبيرة. الخطوة الأهم في هذا المجال هو أن نبقي هذه القضية حية مستقدة. المسألة الثانية هي أن نستخدم يعني مصالحنا وقوتنا الاقتصادية والسياسية في سبيل ملاحقة مجرمي الحرب بغض النظر عن جنسيتهم. أما المسألة الثالثة وهي أن المجرم دائما يحتمي بقوة العظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
ولكن مع كل هذه التعقيدات أمام إجراءات المقابلات، إلا أن الأمل لا يزال يخدو الضحايا بأن هؤلاء المجرمين سيكون حتما إلى أخطاط الاتهام وسيعاقبون العقاب اللازم. ثاني أشير إلى نقطة مهمة، هي أن القوانين إنما هي يعني أشخاص أو آليات بكناء تحتاج آلية تنفيذ وتحتاج أن يأخذ بيدها من مكان إلى آخر. كثرة الجرائم هذه وإفلات المجرمين من العقاب،
نعم،
لا يعني في أي حال من الأحوال أن المجرم أصبح حرا طريقا، ولكن الأيام تأتي من دون شك، والظروف السياسية سوف تتغير والمصالح سوف تتغير، وفي ذلك الوقت سيحال هؤلاء المجرمون إلى المحاكمة.
نعم. طيب سيد محمود، يعني أكثر من مجزرة ارتكبها الاحتلال وعملاؤه بحق الفلسطينيين، يعني لم تكن صبرا وشاتيلة الأولى ولم تكن الأخيرة ولن تكن الأخيرة. كيف يمكن وصف جدلية العلاقة في مجازر الاحتلال؟
الاحتلال قام على المجازر، لأنه عندما أنشأ دولته هذه قامت عصابات الشتون والبلماخ والهجمات بمجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وطردهم طردا من بيوتهم وممتلكاتهم الى دول المجاوره.
نعم.
وسياسه الاحتلال قائمه اساسا على الاجرام. فمجزره صبرا وشاتيلة انما تاتي كحلقه من سلسله حلقات قاد الاحتلال في صبرا وشاتيلة وغيرها لاحقا في لبنان، قام اولى قام ثانيه وغير ذلك في غزه ومصر الغربيه. ولكن هذا كما قلنا يعبر عن عقليه احتلاليه اجراميه وفق سياسه ومنهجة يعني مرتبطة في نظام الحكم في غزة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذه ليست عملية دفاع النفس ولا يمكن تبرئة الاحتلال منها أو أن يدرئ نفسه، فهو جزء من سياسة منهجية يقوم بها الاحتلال. نقطة مهمة في الخصوص هي أن هذا الاحتلال عندما يرتكب هكذا مجزرة يظن أنه سيحقق هدف سياسي، فإذا كان قد نجح فيما مضى بتهجير الفلسطينيين نتيجة ارتكاب مجازر وجرائم دفعتهم دفعا إلى الهروب من فلسطين باتجاه دول المجاورة. هذه السياسة الإحتلالية الآن توقفت مع كل الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
نعم.
وفي الضفة على سبيل المثال الخصوص لم يرحم الفلسطينيون ولم يخافوا ولم يرتعبوا. بل أصبح الاحتلال هو الذي يخاف ويرتعب ويخشى على نفسه أكثر من الفلسطينيين نفسه.
نعم. طيب فيما يتعلق ب يعني قضية عدم سقوط الحق بالتقادم، كما يقولون بكل صراحة كل يوم هناك جريمة بحق الفلسطينيين، لكن ما زالت أبواب المحافل الدولية مغلقة، وإذا فتحت هناك وقفات خجولة أمام هذه المحافل، من يتحمل مسؤولية ذلك؟
نعم، هذا سؤال مهم، لأنه الضحايا يعني لديهم أمل بأن يعني أمل يحذوهم بأن المجرم سيعاقب. نعم، ارتكاب المجازر الكثيرة والموريتانية هذه حقيقة لا يمكن يعني لا يمكن القصد عنها، وخجل وضعف الميكانيزم الدولية أيضا هذه لا يمكن القبض فوقها. هناك طرف وعنجهية احتلالية من جهة، وهناك ضعف وربما تواطؤ وخذلان من جهة أخرى من خلال المحاكم الدولية ربما ترتبط سياسيا بهذه الدولة أو تلك. لكن أستاذ الكريم أنا أقول لك حقيقة، وهي يعني كما قالها سيدنا علي بن أبي طالب حقيقة حقوقية، ما ضاع حق وراءه مطالب.
نعم.
هذه الحقوق اللي نحن توامينا عنها وسكتنا عنها ورضينا بها لم يكن لنا الشرف المطالبة بها، فالمطالبة من طرفنا يجب أن تتوالى بآليات وجدية متناهية واستغلال كل الفرص. وأنا أعتقد أننا إن بذلنا جهودا كبيرة جدا في مواجهة الضعف السياسي ودعوة المصالح ودعوة المحاكم، إن بذلنا جهودا كبيرة سنثبت أنفسنا وسننتزع حق الانتزاع من هذا الاحتلال. ولكن بالطرق التقليدية والنمطية التي نشاهدها فإن الجرائم سوف تتواصل وسنتجر على أنفسنا أن المحكمة أنشئت ولم تحقق إنجازا.
نعم.
علينا أن نكون نحن كذوي ضحايا الاعتماد على الله أولا، ثم على أنفسنا بطريقة إبداعية وجديدة تستثمر كل الطاقات وتكون لها قوة على الأرض. بهذه الطريقة يمكن أن ننتزع حقنا انتزاعا، لأنه لا ننتظر نحن من هذا المجتمع الدولي المنافق.
نعم.
أن يعطينا حقا من الحقوق.
طيب لكن هناك من يقول يعني هذه مع الأسف يجب أن نقول بأنها مجرد شعارات، إسرائيل تحظى بغطاء دولي ولا أحد يستطيع أن يعني يتحدث معها، لا أحد يستطيع أن يحاسبها، فكيف بأن يعاقبها؟
يعني المجتمع الدولي أستاذ الكريم ليس جمعية خيرية. المجتمع الدولي يعني الأمم المتحدة نعرف كيف نشأت. الأمم المتحدة نشأت نتيجة انتصار دول الحلفاء على دول المحور، لأن هناك دول عظمى انتصرت وهزمت دول أخرى.
نعم.
وهذه العدالة الدولية التي نحن نبحث عنها إنما قامت على ضعف على نقص. وبالتالي أنا باعتقادي أن الظروف الدولية لم تبقى على ما هي عليه، لأن الظروف الدولية الحالية ربما لم تكون مساعدة وتفيد ضحايا الإحباط. لكن إذا هناك هذه الجهد كبير وحقيقي وأثبتنا أنفسنا على الأرض، أعتقد أن الاحتلال ليس قدرا نهائيا والضعف ليس قدرا نهائيا، كما أن قوته ليست قدرا نهائيا. نحن هكذا نواجه أنفسنا بأننا يجب أن ننتزع حقنا. وكما يقول المثل العربي يعني المشهور، ما حك ظهرك مثل ظهرك، فتولى أنت جميع أمرك، لا تنتظر أحد أن يساعدك.
نعم.
لكن يجب علينا أن نتوفر حقيقة معطيات نحن على الأرض يعني نستمرها بشكل جيد لقوة دبلوماسية اقتصادية سياسية علمية ثقافية، لأن الاحتلال إنما يحاربنا بشكل جماعي وبشكل كبير وبشكل شامل، فنحن نواجهه وكأننا نحمل سيفا من خشب نواجهه. أما يستقيم هذا الأمر يعني أنت تريد من المجتمع الدولي ومن الاحتلال الإسرائيلي أن يعوض عن الضحايا وأن يعني يعتذر عما أجروا بحقهم، ونحن نحمل سيفا من خشب نواجه هذا الاحتلال؟ لا، يجب علينا أن تكون لنا الأدوات المناسبة ونحمل السلاح المناسب لمواجهة الاحتلال. هذه هي الحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن بالنا، وإلا أصبح حديثنا فعلا شعارات تفارق ليس لها مضمون.
لكن لكن هناك من يقول بأنه ليس هناك إجماع فلسطيني اليوم على هذه الطريقة وهذا الأسلوب، وهناك بون يفصل ويعني يفرق بين الفلسطينيين، والانفصام الذي حصل بين داخل الساحة الفلسطينية كان في أساسه على هذا الجوهر وعلى هذه الجذور.
نعم هذه نقطة ضعف بالنسبة إلينا نحن كفلسطينيين، لا نذكر ذلك، لأن لو تبنت السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية تبنت ذوي الضحايا وتبنت ذوي الضحايا في غزة وحملت قضيتهم إلى المحافل الدولية واستفادت من كل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها واستفادت من أكثر من 100 ساعة دبلوماسية موجودة في العالم، لو أخذت القيادة الفلسطينية قرارا بهذا الشكل أعتقد أن الأمور سوف تتغير. لكن كما تفكرت هناك بون شاسع ما بين طموحاتنا وأمالنا نحن من المجتمع المدني الفلسطيني وبين القيادة الفلسطينية التي للأسف الشديد يعني أدواتها ناعمة جدا في مواجهة احتلال خشن جدا. هذه نقطة ضعف رئيسية بالنسبة لنا كفلسطينيين. نحن نتحدث عن صبر وشتيلة، ماذا عن الأسرى الفلسطينيين؟ ماذا عن خطاب قطاع غزة؟ ماذا عن تحويض القدس؟ ماذا عن 600 حاجز يقطع أوتار الغربية؟ ماذا عن الجدار بشكل عنصري؟ ماذا عن اللاجئين؟ يعني هناك جملة كبيرة من الانتهاكات والجرائم ارتكبها الاحتلال، لكن القيادة الفلسطينية السلطة الفلسطينية لم تتخذ قرار سياسي حتى هذه اللحظة، ونحن بالنسبة إلينا كل الأسباب التي تسوقها غير مبررة وغير منطقية. لأنه إن دافع عنا نحن السلطة الفلسطينية دفاعا مستميتا وشرسا كما دافعت إسرائيل دفاعا مستميتا وشرسا عن جرعات شريط، وكما دافعت الآن وحملت مجموعة من الأسرى أو ذوي الأسرى من المقاومة الفلسطينية حملتهم وزارت بهم أنطونيو غوتيريش ودفعت أنطونيو غوتيريش القول على المقاومة ضد اقتراح الأسرى. إذا لم تفعل قيادتنا الفلسطينية ما فعلته إسرائيل دفاعا عن مواطنيها بين هلالين فأعتقد أن هذا الجانب سيبقى قائما. لكن أيضا ضعف السلطة الفلسطينية وخذلانها في بعض المواقف وعدم عقلانيتها السياسية هذا أيضا لن يتم إلى أبد الآبدين، أيضا تتغير المسائل كلها.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود الحنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان من لبنان.
أهلا بك.